مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. ضيفنا في حلقات هذا البرنامج هو الأستاذ الدكتور محمود الطحان، أستاذ الحديث وعلومه. أهلا بكم ومرحبا شيخنا الكريم.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله.
وإياكم شيخنا، متواصلين معكم في حلقات هذا البرنامج حول صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذه هي حلقتنا الأولى في شرح أحاديث هذا الكتاب. بدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى جامعه الصحيح بكتاب بدء الوحي. يقول الإمام البخاري: كتاب بدء الوحي. فما هو أصل الكتب، ولماذا سمي الكتاب هنا كتابا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الكتاب وصحيح البخاري يشتمل على 97 كتابا. الكتاب هو مصدر كتب يكتب كتابا، والكتب أصله في لغة العرب الجمع، لأن الكاتب الكاتب يجمع الحرف إلى حرف إلى حرف فتتألف منه كلمات. وكتاب بدء الوحي سمي كتابا لأنه يجمع الأبواب تحته، لأن كل كتاب تحته أبواب. فإذا هو كتاب الوحي، أي الجزء من هذا الصحيح الذي يشتمل على موضوع يعني معين، وتحته أبواب، تحت كل باب، تحت كل كتاب حوالي 10 أبواب، 20 باب، 30 باب، حسب يعني طبيعة الباب.
نعم.
فهذا هو أصل الباب يعني. نعم.
أصل
الكتاب.
أصل الكتاب.
نعم.
ما معنى الوحي لغة وشرعا؟
الوحي في لغة العرب معناه يعني الإشارة، الإعلام بالسر. الوحي الإعلام بالسر.
نعم.
يعني أنه إذا أوحيت إلي مثلا بكذا، بمعنى أنه أخبرتني سرا.
نعم.
وفعلا الوحي الآن شرعا هو أن الله سبحانه وتعالى يخبر ويعلم نبيه صلى الله عليه وسلم حاجة سرا ما يعلم بها أحد.
نعم.
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يوحى إليه وينزل جبريل ويقرأ عليه الآيات وكذا، ما وهو جالس في المسجد ما أحد يشعر بشيء ولا يسمع شيء. فإذا هو الوحي عبارة عن يعني إعلام لكن بالخفاء من دون جهر. نعم.
المعنى الشرعي هنا مستوحى من المعنى اللغوي للكلمة.
المعنى اللغوي.
نعم.
وهو يعني هذا في الشرع، ويطلق حتى أحيانا على الإلهام، يطلق على مثلا معاني أخرى يعني غير موضوع أنه 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 إيحاء كلام الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا: وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهمهم. نعم. في وحي في المنام أحيانا.
ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ترجمته لهذا الكتاب قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فما مناسبة ذكر الآية
لهذا الحديث؟
لهذا الحديث،
هذا الباب. هذا الكتاب. المناسبة يعني أن هذه الآية تبين أن الله سبحانه وتعالى يعني لما أوحى إلى الأنبياء كانت صفة الوحي إلى الأنبياء السابقين كصفة الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من أن جبريل ينزل ويوحي إلى أن يعلمه بأمور سرا ما يسمعها أحد. فكما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوحى إليه، كان من قبل الأنبياء السابقين يوحى إليهم بهذه الطريقة. فإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي، أي كصفة الإيحاء إلى الأنبياء السابقين. وفعلا سيأتي معنا في حديث أنه ورقاء بن نوفل لما أخذته سيدة عائشة سيدة خديجة رضي الله عنها أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، فلما قص عليه قصة أنه كيف نزل عليه جبريل في غار حراء قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، الناموس الملك يعني الذي كان يوحي لسيدنا موسى. فإذا صفة الوحي كانت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم كصفته صفة الوحي على الأنبياء السابقين. هذه المناسبة
عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديث إنما الأعمال بالنيات في هذا الكتاب،
نعم.
ما معنى قوله إنما الأعمال بالنيات؟
نعم، أولا مناسبة إنه ذكر هذا الحديث في كتاب بدء الوحي، يعني كتاب بدء الوحي واضح أنه لأجل أنه كيف يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تلقى الوحي وكذا. إنما الأعمال بالنيات، هذه ذكرها الإمام البخاري ليقول أنه يعني كل شيء الإنسان يفعله ينبغي أن يكون له نية في هذا الفعل، وأنه هو أراد بتأليف هذا الكتاب نوى أن يجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين ليستفيدوا منها ويحفظون هذا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. فكأنه يقول الله أعلم بنيتي أنا.
نعم، كأنه يشير إلى نيته.
نيته. نعم. إنه أنا جمعته لنية حتما. إن الله أعلم بنيتي، فإن كنت أقصد بالشهرة أو أقصد المباهاة أو كذا شيء، وإذا كان كنت أقصد أن نفع المسلمين والحرص على السنة النبوية شيء آخر.
نعم.
ولا شك أنه تبين أن نيته كانت خالصة لوجه الله عز وجل، ولذلك يعني أنه كتب لهذا الكتاب القبول، يعني قبله المسلمون جميعا والآن واشتهر.
نعم.
اعتزوا به.
هذا يدل على إخلاص نية مؤلفه.
نعم.
يحسبه كذلك.
نعم. نعم. الله
وما معنى إنما الأعمال بالنيات؟
نعم، إنما هي يعني العلماء فيها عدة أقوال، قالوا إما إنما صحة الأعمال بالنيات، أو إنما يعني إنه قبول الأعمال بالنيات، يعني يكون يعني قبولها.
نعم.
يعني فالإنسان يعني بمعنى إنه لا تصح، إما لا تصح أعماله إلا بالنية، لأنه إذا كان عمل الآن من دون نية ما، أو قالوا إن كمال الأعمال بالنيات، يعني مثلا إنسان قد يعمل عمل وغيره يعمل مثله، لكن هذا يثاب وهذا لا يثاب. هذا يثاب لأنه نيته خالصة أو نيته كذا رضاء الله، وهذا فعله يعني إما نية أخرى أو من دون نية. يعني الإنسان حتى أحيانا يفعل من دون نية، هذا عمله ولو عمل جيد يعني أحيانا صدقة أو كذا، فلكن إذا كان من دون نية هذا أجر ناقص. فإذا كان نوى أن يعمل ابتغاء وجه الله أو نفع الناس أو كذا، فهذا بيكون كمال الأعمال. إنما إذا إما الأعمال صحتها بالنية، لا تصح إلا بالنية، مثلا مثل الصلاة الآن، إذا بدك تصلي إذا ما في نية وتحديد إيش هي الصلاة ستصلي ما تصح الصلاة.
نعم.
وإما كمال الثواب والأجر بالنية. نعم.
نعم. اتفق كثير من أهل العلم على أن هذا الحديث ثلث الإسلام.
نعم.
فلماذا؟
أيوة نعم، جيد هذا. يعني الأعمال إما أعمال القلب وإما أعمال الجوارح وإما أعمال الأقوال. نعم.
نعم.
فالنية هي محلها القلب.
صحيح.
وأن الإنسان إذا يؤجر عليها مع أنها يعني ما عمل شيء، لكن هي من أعمال القلوب. فالنية محلها القلب.
نعم.
فإذا بما أنه هو إما يعني عمل القلب أو عمل الجوارح أو عمل اللسان، فإذا النية ثلث.
ثلث. نعم.
والثلث الثاني أعمال يعني الأعمال الجوارح، الثلث الثالث الأقوال. مثلا إذا قلت لا إله إلا الله هذا عمل اللسان.
صحيح.
إذا مثلا صليت أو كذا هذا أعمال الجوارح.
نعم.
وإذا كان نوية النية قبل هذا
عمل القلب.
عمل القلب. فإذا إنما الأعمال بالنيات. نعم. النية لها ثلث الإسلام.
صحيح.
مع أحكام الإسلام كلها ثلثة في النية في القلب يعني وثلثة في الجوارح وثلثة في اللسان.
اللسان. نعم. وما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.
نعم.
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم. هذا حديث عظيم جدا فعلا أنه في موضوع النية وأعمال القلوب، لأنه قد أحيانا يتفق العمل الواحد والنية تكون مختلفة فيختلف الثواب والأجر. إنما الأعمال وإنما لكل فمن كانت هجرته، يعني الآن لما النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله أمر بالهجرة إلى المدينة المنورة، فمنهم من هاجر تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فله أجر لأن هذه الهجرة لنصرة الدين ما هو هرب. نعم. فهذا إذا كان نوى أنه سيهاجر امتثالا لأمر الله ورسوله ولتأسيس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، هذا هجرته إلى الله ورسوله، أي ثوابه إلى الله ورسوله.
نعم.
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، بيقول لك في المدينة المنورة في تجارة أحسن من مكة، إذا بذهب إلى هناك.
نعم.
للكسب، أو أنه والله في امرأة هناك متواعد معها وكذا وما رضيت فعلا أن تتزوج إلا أن يأتي هو إلى المدينة، فسافر لأجل هذه النية. قال هجرته
إلى ما هاجر،
يعني ليس له الثواب الهجرة.
نعم.
وهو نصرة الإسلام وتنفيذ أمر الله.
صحيح.
وقد جرت قصة يعني فعلا واقعية رويت في كتب الحديث أن أحد الصحابة يقول كان فلان أو كان رجلا، يعني ما ذكر اسمه لأنه ما هو جيد يعني العمل اللي قام به. نعم. وقال أنه كان يعني تواعد مع امرأة أن يخطبها هي في المدينة المنورة ويريد أن يتزوج بها، هو العمل ما في شيء، لكن أنه كونه يهاجر لأجلها ولا يهاجر لأجل تنفيذ أمر هذا صار أحط يعني من ذلك.
صحيح. صحيح.
فقال فأبت أن تتزوجه إلا أن يهاجر إلى المدينة، أن يتزوج يجي على بلدها. قال فلما أبت هاجر لأجل أن يتزوج، فلذلك جاء الحديث أو امرأة ينكحها أن يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكانت المرأة هذه تدعى أم قيس. قال فكنا فيما بعد الصحابة نقول هذا مهاجر أم قيس، يعني هذا ما مهاجر إلى الله ورسوله، مهاجر فلانة
نسبت هجرته إليها
مسكين.
نعم.
ذلك ما ذكر اسمه، قالوا يعني أنه ما يذكر الإنسان إلا بالخير. نعم.
شيخنا من الملاحظ أن الحديث هنا جاء مختصرا.
نعم.
فهل جاء في موضع آخر من الكتاب مطولا؟
نعم.
وكيف جاء؟
نعم. الآن في هذه الرواية في صحيح البخاري وفي هذا الموضع أنه علي أنه فمن أنه إنما الأعمال بالنيات، فما في القسم الأول من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إنما كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فمختصر قسم منه.
نعم.
مع أنه رواه في مكان ثاني في نفس الصحيح كاملا، يعني فيه الجزئين.
نعم.
وهذا لأن شيوخ الذين تلقى عنهم مرة بعض الشيوخ رواه هكذا وهو ملتزم، ومرة رواه كاملا، فهو بناء على ما يصل من شيوخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فمرة رواه هؤلاء الشيوخ مختصر ومرة رواه مطول. نعم.
وما الذي يدل عليه هذا الحديث الشريف؟
إيه؟ هذا الحديث الشريف دلالاته دلالة عظيمة كبيرة جدا، أن يعني الإنسان يعني دائما في موضوع العمل بده يكون يعني النية سابقة، نية الخير.
نعم.
لأنه الحديث أنه مثلا ورد أنه يعني أنه النبي عليه الصلاة والسلام مر به رجل مفتول الساعد كذا صاحب عضلات وكذا، فقال الصحابة رايح لشغله هذا الشخص، قالوا يا رسول الله أرأيت لو كان هذا في سبيل الله، لو كان يذهب للجهاد يقاتل، يعني شاب مفتول السواعد وكذا. فقال إن كان هذا الرجل خرج نعم ليعيل نفسه وأولاده الصغار وزوجته كذا فهو في سبيل الله، وإن كان كذلك خرج ليسعى على الفقراء والأرامل والمساكين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج لبر والديه فهو في، فذكر أنواع أن كل في سبيل، يعني إذا نوى هذا الشخص. نعم، فليس يعني أنه فقط العبادات وكذا الإنسان يؤجر عليها، حتى العمل، يعني الإنسان إذا خرج الآن فعلا كل منا من بيته وخرج إلى عمله ولو عمل عادي ليعيش هو وأولاده يعولهم حتى لا يحتاج إلى أحد حتى ما يأكل من حرام فهو في سبيل الله. لكن متى يكون في سبيل الله؟ إذا خرج بهذه النية.
نعم.
أما إذا خرج والله بيقول لك مشان أصير عندي أموال كثيرة لأجل أنه مثلا المباهي يقول عني غني، يقول عندي أنا أشتري العقارات الكثيرة، يعني إذا نيته منحصرة في هذا لا هذا ثوابه، أما ما له ثواب أو قليل. في حين لما ينوي أنه هو بده يعيل أولاده وزوجته ما يحتاج إلى أحد ثم بعد ذلك يعني يخدم المسلمين والناس مثل ما أقول يعني المجتمع.
نعم. وقد يؤجر المرء على نيته ولا يؤجر على عمله.
نعم. فهم قلنا أنه النية محلها القلب وأعمال القلوب ثلث الإسلام.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم ونفع الله بكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم.
آمين، جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم
وإياكم شيخنا. مشاهدين الكرام، نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى أن نلقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.